بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، قال شيخنا مقبل بن هاجر الوادي رحمه الله في مسند أسامة ابن شريك رضي الله عنه، وقال أبو داود رحمه الله: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، وهو أخو أبو بكر بن أبي شيبة، عثمان ابن محمد ابن إبراهيم العبسي الكوفي، أبو محمد الكوفي، ابنه محمد بن عثمان صاحب كتاب العرش، صاحب كتاب العرش الذي ألفه في صفة العرش وكذلك ما يتعلق به. قال: أخبرنا جرير وهو ابن عبد الحميد الضبي الكوفي، قال عن الشيباني وهو أبو إسحاق الشيباني، سليمان الشيباني أبو إسحاق، قال عن زياد بن علاقة وأبو إسحاق الشيباني أيضا كوفي، الإسناد من عثمان ابن أبي شيبة إلى الصحابي أسامة بن شريك كله كوفي. عن الشيباني عن زياد بن علاقة، وهو زياد بن علاقة الثعلبي الكوفي، قال عن أسامة بن شريك قال: خرجت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم حاجا، أي في حجة الوداع، فكان الناس يأتونه فمن قال: يا رسول الله، سعيت قبل أن أطوف، أو قدمت شيئا، أو أخرت شيئا، فكان يقول: لا حرج، لا حرج إلا على رجل اقترض عرض رجل مسلم وهو ظالم، فذلك الذي حرج وهلك. قال شيخنا رحمه الله: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، وهو من الأحاديث التي ألزم الدارقطني البخاري ومسلم أن يخرجا كما في الإلزامات، عن الإلزامات والتتبع. ألف الإمام الدارقطني كتابا سماه الإلزامات والتتبع، والمراد الإلزامات أي الأحاديث التي تلزم البخاري ومسلم أن يخرجاها لأنها مثل أحاديثهم، والتتبع أي تتبع علل أحاديث البخاري ومسلم، فسماه كتاب الإلزامات والتتبع. وهذا الحديث تقدم معنا بعضه، وهنا ذكر أيضا بعض هذا الحديث، وهو أنه سمع أي أسامة بن شريك لما حج مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، سمع بعض الناس يسأله فقال: سعيت قبل أن أطوف، أو قدمت شيئا، أو أخرت شيئا. وجاء في الصحيحين في حديث سهل وغيره أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل في ذلك اليوم عن تقديم بعض الأعمال يوم النحر، أعمال يوم النحر، فقال الرجل: حلقت قبل أن أذبح، فقال: أذبح ولا حرج. وقال الآخر: حلقت قبل أن أرمي، فقال: أرمي ولا حرج. وهكذا قال الآخر: طفت قبل أن أرمي، فقال: طف أو ولا حرج، وغيرها مما ذكر في الأحاديث. وهنا ذكر حكما لم يذكر في تلك الأحاديث، وهو قول: سعيت قبل أن أطوف، سعيت قبل أن أطوف. والظاهر أن السعي لم يذكر في تلك الأحاديث أنه قبل الطواف، ولهذا حصل خلاف بين الفقهاء في هذه المسألة: هل يجوز أن يقدم السعي قبل الطواف؟ هل يجوز أن يقدم السعي قبل الطواف؟ عند الشافعي أنه لا يجوز، لا بد أن يكون السعي بعد الطواف. وعند أحمد أنه يجزئ، وهو أيضا كذلك مذهب مالك وغيره. وهو مذهب جمهور أهل العلم على أنه جائز، لو سعى قبل الطواف يجوز، وسعى قبل الطواف يجوز، لكن السنة الطواف قبل السعي، الطواف قبل السعي. فأحيانا مثلا الإنسان يحتاج إلى مثل هذا لأجل مثلا في ذلك الوقت الطواف فيه زحمة شديدة، فيقوم ويذهب إلى السعي فيسعى ثم بعد ذلك يأتي ويطوف، يسعى ثم بعد ذلك يأتي ويطوف. فهذا عند أحمد جائز، وعند الشافعي أنه لا يجوز، بل لابد أن يطوف أو أن يسعى بعد الطواف. لكن هذا الحديث وهو حديث صحيح يدل على جواز هذا الأمر، يدل على جواز هذا الأمر. فقال: فكان يقول: لا حرج، لا حرج إلا على رجل اقترض عرض رجل مسلم وهو ظالم، فذلك الذي حرج وهلك. فقلنا أن قوله على رجل اقترض أي اقتطع، اقتطع عرض رجل مسلم أو ماله. فإذا هذا الذي ينتهك حرمات المسلمين ويأخذ حقوقهم، فهذا الذي حرج وهلك، حرج وقع في الحرج في الإثم، وقع في الإثم. وقوله هلك أي هلك أي خسر بسبب هذا الفعل الذي فعله. قال: وقال الإمام أبو عبد الله بن ماجه: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وهشام بن عمار. أبو بكر الحافظ الكبير، أبو بكر بن أبي شيبة، واسمه عبد الله بن محمد بن إبراهيم العبسي أخو عثمان، وكذلك لهم أخ ثالث اسمه القاسم. وهشام بن عمار، وقاسم ضعيف، وأبو بكر ثقة بل هو إمام، وكذلك عثمان حافظ من حفاظ أهل الكوفة. وأما جدهم إبراهيم وهو الذي يقال له أبو شيبة فهو متروك الحديث. قال: وهشام بن عمار، هشام بن عمار ثقة إلا أن عنده أوهام وتقليطات، وأيضا اختلط في آخر عمره. قال: حدثنا سفيان ابن عيينة. وهشام بن عمار هنا مقرون بأبي بكر بن أبي شيبة. قال: حدثنا سفيان بن عيينة وهو أبو محمد الهلالي، كان آية في الحفظ كذلك في الفقه والعلم عنده، كان أو قال يحيى بن سعيد القطان: سفيان بن عيينة إمام عندنا قبل 40 سنة. أنا يقول أن سفيان بن عيينة إمام قبل 40 سنة وهو إمام، ولأنه لما سمع وهو صغير فحفظ الحديث وأيضا حفظ الفقه وأشياء كثيرة، فكان الناس يأتون إليه يتعلمون الحديث والفقه كذلك. وسفيان رحمه الله جاءه أفضل أهل الحديث وأحفظ الناس في ذلك الوقت، أحمد بن حنبل، كذلك إسحاق إبراهيم وعلي بن المديني ويحيى بن معين وغيره من أئمة الإسلام حضروا في حلقة سفيان. وبحمد الله أن سفيان عمر حتى بلغ إلى 90 سنة وكان حافظا منذ صغر، بدأ في طلب العلم وهو ابن 16 سنة، لقي عمرو بن دينار وهو ابن 18 سنة، ولقي الزهري وهو ابن 16 سنة. قال رحمه الله: لقيت رجلا على حمار في الحرم، فقال: يا بني هل ذاك الباب أو كذا مفتوحا؟ فقال له: سأرى لكن حدثني أحاديث. قال: وهل أنت تريد أحاديث أيضا؟ ألا تريد أن تسمع أحاديث؟ قال: نعم. وهو لا يعرف أنه عمرو بن دينار. ثم بعد ذلك أتى بما طلبه منه، ثم قال له: حدثني. فحدثه 5 أحاديث. فقال: يا شيخ اسمع مني. فحدثه الأحاديث التي سمعها منه. فتعجب عمرو بن دينار من حفظ هذا الصغير، فقال له تعال عندنا في الدرس أو في الحلقة، أنا في مكان التحديث. فكان منذ ذلك الوقت لزم عمرو بن دينار. وقلنا قبل ذلك في مجلس قد مضى أن سفيان بن عيينة ما كان من أهل مكة، وإنما يسر الله عز وجل له أبا يأتي به في كل حجة، أنا في كل حج يأتي ويجلس عدة أشهر في مكة ثم يذهب إلى بلاده وهي الكوفة. ومن ثم بعد ذلك جلس سفيان في مكة، وخاصة لما كان سنه 19 سنة جلس في مكة إلى أن صار 26 سنة، ثم ذهب إلى الكوفة ورجع. وبعد ذلك استقر في مكة، بعد ذلك لما كبر صار حافظا كبيرا والناس احتاجوا إليه، جلس بعد ذلك في مكة والناس يأتون إليه من كل مكان، فكان إمام الحرم رحمه الله، أنا إمامهم في الحديث، إمام أهل الحرم في الحديث أي مكة، وإمام أهل المدينة مالك. لهذا قال الشافعي رحمه الله: لولا مالك وسفيان لذهب علم الحجاز، لولا مالك وسفيان لذهب علم الحجاز. فسفيان كان إماما رحمه الله. قال: عن زياد بن علاقة عن أسامة بن شريك قال: شهدت الأعراب يسألون النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أعلينا حرج في كذا؟ أعلينا حرج في كذا؟ فقال لهم: عباد الله، وضع الله الحرج إلا من اقترض من عرض أخيه في شيئا فذاك الذي حرج. فقالوا: يا رسول الله، هل علينا جناح أن لا نتداوى؟ قال: تداووا عباد الله، فإن الله سبحانه لم يضع داء إلا وضع معه شفاء إلا الهرم. قالوا: يا رسول الله، ما خير ما أعطي العبد؟ قال: خلق حسن. قال: هذا حديث صحيح رجاله رجال الصحيح. فأيضا هذا تقدم معنا مسألة التداوي، وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إلا الهرم. وقلنا أن الهرم ليس داء أصلا، لكن يقع في بعض الناس، وبعضهم يتوفاه الله عز وجل، وبعضهم يصير إلى هذا الهرم حتى لا يعلم بعد علم شيئا. فيصاب بهذا، فهذا الهرم ليس له علاج لأنه من الله سبحانه وتعالى، وأيضا عمر يعطيه الله عز وجل بعض الناس. قالوا: يا رسول الله، ما خير ما أعطي العبد؟ قال: خلق حسن. أفضل شيء يعطاه العبد أن يكون ذو خلق، ذو خلق حسن. ومعلوم أن الأخلاق الحسنة مطلوبة عند الله عز وجل، بل حث عليها الشرع، حتى قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في السنن: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وجاء رواية عند النسائي والترمذي: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. وكذلك أيضا جاء في الترمذي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن العبد ليبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم. إن العبد ليبلغ بدرجة حسنه أو بحسن خلقه درجة الصائم القائم. وفي حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن أكثر ما يدخل الجنة، قال: تقوى الله وحسن الخلق، تقوى الله وحسن الخلق. فحسن الخلق مطلوب في ديننا وفي شرعنا، وأيضا هو من مباء، وهو من شعائر الإسلام التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: وقال الإمام أبو بكر بن أبي شيبة: حدثنا وكيع، وهو وكيع بن الجراح الرؤاسي، حافظ من حفاظ الإسلام وأيضا إمام من أئمة الحفظ. قال أحمد وكذلك سفيان بن عيينة وغيرهم: حفظنا تكلف وحفظ وكيع طبع، حفظنا تكلف وحفظ وكيع طبع. ومن كثرة حفظه كان الناس يحبون سرده، أنا كان يسرد الأحاديث عليه، فلهذا حبوه الناس، حتى سماه بعض المعاصرين له سماه التنين، سماه التنين لأنه يأخذ الناس، وكأن التنين شيء يأكل الناس، فهذا فسمي وكيع رحمه الله بهذا الاسم. جاء في ترجمته في الجرح والتعديل لابن أبي حاتم أن عبيد الله ابن موسى العبسي أو الأشجعي يقصد، جاء إلى مكة فازدحم الناس عليه، ازدحم طلبة العلم عليه، فقال فقيل له: قد ازدحم الناس عليه، فقال: الحمد لله. ثم قال هذا الراوي: جئت اليوم الثاني ما أجد أحدا عنده ولا واحد، فقلت له: أين الناس؟ قال: جاءهم التنين فأخذهم. فقلت: من؟ فقال: وكيع، ذهب الناس إلى وكيع. وهكذا أيضا غيره، فكان وكيعا رحمه الله كان الناس يحبونه لسرد أحاديث، كان يسرد الأحاديث بدون تكلف، أنا عنده حفظ عظيم، فبدون أن يتكلف يسرد الأحاديث سردا، فلهذا كان أهل الحديث يحبون حديثه، يحبون حديثه. فقال: حدثنا وكيع عن سفيان ومسعر، سفيان الثوري، معنى إذا رأيت سفيان بعد وكيع فهو الثوري، إذا روى عن ابن عيينة يقول ابن عيينة، إذا روى عن ابن عيينة يقول حدثنا ابن عيينة، وأما إذا قال سفيان فأطلقها فهو الثوري، لأن وكيعا كان ملازما لسفيان، درس وهو صغير أو أخذ الحديث عن الأعمش سنتين، ثم بعد ذلك لازم حلقة سفيان وجلس مجلسه في الكوفة، أنا بعدما توفي سفيان في سنة 161 جلس بعد ذلك وكيع في مجلسه، ولم يرضى الناس بأحد أن يجلس في مجلس سفيان إلا لوكيع. قال عن سفيان ومسعر، ولأن وكيعا كان أيضا مثل سفيان حافظ وفقيه، حافظ وفقيه، وكان الإمام أحمد يقول على وكيع: ذاك الفقيه. ولما لقي الإمام أحمد رحمه الله الهيثم بن جميل فقال له: كيف عندكم إسماعيل بن عياش؟ فقال الهيثم: عندنا حافظ. فقال: كم يسرد في مجلسه؟ قال: يسرد 10,000 حديث، 10,000 حديث يسردها في مجلس واحد. فقال له الإمام أحمد: فهذا مثل وكيع عندنا، أي عند أهل العراق. قال الإمام أحمد: فهذا مثل وكيع عندنا، أي أن وكيعا يسرد الأحاديث ويحفظها حفظا مثل إسماعيل بن علية، بل أن وكيع أحفظ من إسماعيل. قال عن زياد بن علاقة أنه سمعه من أسامة بن شريك قالوا: يا رسول الله، ما أفضل ما أعطي المسلم؟ قال: خلق حسن. قال: هذا حديث صحيح، والحديث أخرجه الإمام أحمد بن حبان. فهذا خلاصة ما يذكر في هذا الحديث، فنكتفي بهذا، والله تعالى أعلم.